الحمد لله الحمد لله حمدا ينبغي لجاهه وكماله ولجاهه. الحمد لله بفضلك يا رب وأحسن النعم وبرحمتك وحلمك وعفوك حجبت عن من لقب. الحمد لله هو الأول بلا بداية، هو الآخر بلا نهاية، سبحانه هو الظاهر فلا يظهر عليه أحد، سبحانه هو الباطن فلا يعلم بينه أحد. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الرحمة المهداه وخير رسل الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، فصلوات ربي وتسليماته عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من بين خلقه وحبيبه، بلغ الرساله وادى الامانه ورفح الامه وكشف الله به الغمه، اللهم الحقنا به في الرحمه الاعلى يا رب العالمين. ايها الاحبه في الله، احباب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ان الناظر في حال نفسه وحال امته ليحق له ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يبكي الدموع انهارا بل ان يبكيها دماء. ان الناظر في حال الامه الاسلاميه وما هانت اليه من ضعف وهوان ومذله فهو حق عليه ان يبكي بدلا من الدموع دما حقرة على ما قرر في شأن دينه. يا خير أمة أخرجت للناس، ألم يقصنا رب العزة سبحانه وتعالى بذلك؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتسارعون في الخيرات. يا خير أمة أخرجت للناس، أين الأمر بالمعروف وأين النهي عن المنكر وأين المسارعة في الخيرات أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فما آن إذن أن نرجع أو أن نصلح فيما بيننا وبين الله عز وجل. ولنا في صحابته صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة لما أمسكوا بكتاب الله سيفا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم طريقا ومنهاجا، نصرهم الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم اتمروا بأوامر الله وانتهوا عما نهى. لما هاجر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد أربع سنين من الهجرة، أنزل الله عز وجل في محكم كتابه العزيز: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يقول سيدنا عبد الله بن عباس في سبب نزول هذه الآية: المسلمين في مكة كانوا في ضيق من العيش، كانوا يعذبون ويقتلون وتنزع منهم الأموال ويخرجون على أقدامهم حفاة. لما ذهبوا من مكة إلى المدينة أصبحوا بين إخوانهم، أصبحوا في رغبة من العيش، فكثر الضحك فيما بين المسلمين، تعالت الضحكات فيما بين المسلمين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآية: والله إن الله ليستبصركم بهذه الآية فعودوا إليه. الله عز وجل يستبصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعودوا إلى الله وإلى أن يرجعوا إليه. الذين صلوا خلفه ونهجوا نهجه وسلكوا سلوكه وتلقوا العلم منه مباشرة صلى الله عليه وسلم. كيف حالنا نحن أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم لو أن الوحي ما زال ينزل فينا ولو أنه ما كان فينا النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن؟ احنا فين بعقيدة وإيمان هؤلاء الصحابة الذين صدقهم رب العزة سبحانه وتعالى وناداهم ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وملابس الحق؟ أين هذه القلوب التي تخشع لطاعة الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه ذات مرة بعدما نزلت هذه الآية ويقول لهم في الحديث الذي رواه أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال. وخذ بالك الحديث ده في سبع نماذج كل نموذج لو وصلت انا اليه او وصلت انت اليه انقطعت عن الاعمال الصالحه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يدفع الامه الى المبادره بالعمل الصالح. بادروا بالاعمال الصالحه، بادروا بالاعمال الصالحه، هل تنتظرون الا سبع امور؟ لو ان امرا واحدا تعرض للواحد فينا لما استطاع ان ياتي بالعمل الصالح. اول هذه الامور: هل تنتظرون الا قهرا منسيا؟ والعياذ بالله، هل تنتظر الى ان ياتي عليك حق ينسيك طاعه الله سبحانه وتعالى، ينسيك الاهتمام باوامر الله، ينسيك التضرع الى الله، ينسيك ان تعبد الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقرا ثم سكت، بل فقرا منسيا؟ اي فقرا من شده هذا الفقر يلهي الانسان عن علاقته فيما بينه وبين الله عز وجل. ونتامل في حال بعضنا بعض احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم. ترى الناس الان قد تكاثرت على الدنيا وقد تآخرت عليها، فلم يعد شغل الواحد فينا هو ان يعبد الله سبحانه وتعالى، بل اصبح كل همه وكل شغله الشاغل هو ان ياتي بالمال، هو ان يتآخر على ملذات الدنيا ومتعها وشهواتها. اذا هذا هو الفقر الديني، الفقر المادي، الفقر الادبي الذي انسى الانسان علاقته فيما بينه وبين الله عز وجل، فاندفع الواحد فيها وراء شهوات الدنيا تاركا ما بينه وبين الله عز وجل. فاللهم لا تدع الدنيا همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين. اذا اول حاجه الفقر المنسي، اعمل الاعمال الصالحه قبل ان يحل عليك هذا الفقر. او غنى مصريا النوع الثاني، رجل كان متوسط الحال الا ان الله قد ضغط عليه في المال. الله عز وجل حينما يهب الواحد فينا نعمه ما يهب له هذه النعمه الا ليعين بها الاخرين على طاعه الله سبحانه وتعالى. لما يدي عبد نعمه يدفن هذه النعمه حتى يعين بها الاخرين على طاعته سبحانه وتعالى. يدي واحد القوة عشان يساعد الضعفاء، ويدي واحد العقل عشان يفكر بالناس، ويدي واحد المال عشان يساعد الفقراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان من بين عباد الله اناسا اختصهم لقضاء حوائج الناس. من بين عباد ربنا سبحانه وتعالى ناس اداهم كده عشان يقضوا حوائج الناس. فانهم منعوا، لو هم منعوا قضاء هذه الحوائج، ما هو ربنا مش مدين النعمه دي عشان اختص بها الناس في الاخره، ده متهان عشان اساعد فيها الاخرين، متهان عشان اوريك فيها الاخرين. نزعها رب العزه سبحانه وتعالى منهم واوكلها الى اناس اخرين. ان هم اعطوا هذه الامر من قبل ربنا سبحانه وتعالى ولم يعينوا بها الضعفاء او المحتاجين، نزعها ربنا سبحانه وتعالى منهم واوكلها الى اناس اخرين. يبقى النعمه اللي ربنا بيديهالك مش ليك لوحدك، اوعى تستثمر بها لنفسك، اوعى، والا كان هذا هو الغنى البخري والعياذ بالله. هذا هو رجل من عباد الله قد اتاه الله مصرفا في المال، ربنا من عليه الملك الكثير الوفير. جلس في ذات يوم ليتناول طعام العشاء هو وزوجته، بعد هو وزوجته يتناول طعام العشاء، فاذا بباب الليل يطرقه سائل. واحد عايز مساله، واحد عايز حاجه في سبيل الله، واحد عايز لقمه يتقوت فيها، يقول وجه الله. قال له اني سائل، همت الزوجة لتأخذ بعض من الطعام لتعطيه إلى السائل، فإذا بهذا الرجل الذي قد آتاه الله وصفا للناس ينهر الزوجة ما يرضاش ويزعق الزوجة ويقول لها ابنتي وهذا التساؤل له يا رجل. قال لها ابنتي فنحن أولى بهذا الطعام. تمر السنين تلو السنين وتطلق هذه المرأة من هذا الرجل وتتزوج برجل آخر، إلا أنه كان من عباد الله المنفقين، كان من عباد الله الصالحين، فيطرق باب البيت سائلا ذاك مرة وهم يتناولون طعام العشاء، فإذا بهذا الزوج يأخذ بعضا من الطعام ويأمر زوجته أن تتبعه للبعض الآخر، خد بعض الطعام والزوج السعيد لبعض الآخر، وطعامنا يا عبد الله. قال لها أعرفي لنا غيره يا امرأة. ففتح باب البيت، فبعد أن أعطوا السائل مسألته إذا الزوج يغلق باب البيت والزوجة تنهمر في البكاء، ما الذي يخشيك يا امرأة؟ تقول له تعلم من كان بالباب؟ قال لها لا والله. قالت له إنه زوجي الأول أصبح سائلا يتكفف الناس الحاجة لأنه لم يبذل شكر الله في نعمته. قال لها ويحك يا امرأة، تعتبرين من أمر الله وصليل قدرته، وما يدريك أنني أنا السائل الذي طرقت بابكما بالمسلمين. شوف الغنى الذي اغتناه صاحبنا الأول لأنه كان غنى مطغيا، أنساه ذكر الله، وأنساه أن يبذل نعمة الله، وأنساه أن يؤدي حق الله في هذا المال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لكن صاحبنا الثاني لانه تضرع الى الله ولانه عرض الله عز وجل في وقت الشده بعد ان كان سائلا فلم ينصره فقره ولا غناه حتى بعد ان صار من الذين امن الله عليهم بنعمه الناس، لم ينصره ذكر الله عز وجل. يبقى ماذا تنتظر؟ ان ياتي عليك فقر موصيا لطاعه الله او غنى مطري؟ في بعض الاحيان بنشوف نماذج مثل الاخر، ناس من الله عليهم بنعمة المال قبل ما يقول عليه ربنا سبحانه وتعالى بهذه النعمة كان في حاله، يعني كان ممكن يكون من فضل المسجد، ولكن بعد ما يمن عليه ربنا بنعمة المال تبص تلاقي هذا الرجل طغى بماله فاسترع واسترع على معصية الله. اللهم انا نعوذ بك من كل نعمة تعيدنا على معصية رب العالمين. النعمة العاديه على معصية الا يعني زي ما بقول ان اتقى الله سبحانه وتعالى ان يحفظ بيننا وبين معصيته دائما وابدا يا رب العالمين. هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا؟ اما الامر الثالث احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، او مرضا مفسدا. انا الان انعرض على الشاب، او انا رجل، او انا عقيدتنا ما زالت جوارحي تحت يدي وسلطاني اتصرف فيها بقدره الله كيف اشاء، لكن المرض المنسي والعياذ بالله هو المرض المفسد والعياذ بالله هو الذي يفسد على الانسان جوارحه فلا يستطيع ان يستغل هذه الجوارح لطاعه الله سبحانه وتعالى. الجوارح اللي ربنا من عليها بها كلنا في السمع والابصار، الانعم، كل هذه الانعم التي قال فيها رب العزه سبحانه وتعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، هذه الانعم لا تعد ولا تحصى. لكن القران لا يتكلم الا بالصدق، معنى انك لن تستطيع ان تحصيها. العدد الذي لا يحصى هو عدد له بدايه ولكن ليست له نهايه. يبقى قبل ان تسلم مني هذه النعم، لان الواحد فينا يولد غسلا صح كده، ثم يصير شابا، ثم يرجع في نهايه حياته، يعني مش عايز اقول يحتاج الى معامله، قد تكون احق من معامله الاطفال، احق من معامله الاطفال. الطفل الرضيع والدته او امه بتحن عليه وتعد له مطالبه عن طيب خاطر منها،
مخصوصة اللي بتعمله. لكن الواحد فينا إذا وعن منه العظم أو اشتعل الرأس شيئا منه أو احتاج لمن يقوم على شؤونه فاعلم وثق تماما أنه يكون أثقل عشرات من مئات المرات في شؤونه من الفصل الصغير. الحقيقة لا يمكن لأحد فينا أن ينكره. فماذا أعمل العمل الصالح؟ متى أعمل العمل الصالح؟ إذا لم أكن أعمل هذا العمل وأنا في شبابي وأنا في قوتي وأنا ما زالت جوارحي فيه ومع ربي سبحانه وتعالى لتيسير هذه الطاعة، لأن كلنا يعلم أحسن. الله عز وجل ما وهب لنا نعمة إلا لتعين على الطاعة. لأجل ذلك أحسن الحبيب صلى الله عليه وسلم من العيب كل العيب بل من قبيح الذنب أن أستخدم نعمة من نعم الله في معصيته. إن أنا ربنا سبحانه وتعالى يجبني نعمة وهذه النعمة معصوص عليها، هل أستغل هذه النعمة في معصية الله عز وجل؟ مش ممكن أبدا واحد يجبني هدية وأنا أضر بهذه الهدية، أو إن أنا يعني أخذ من الأفعال ما يغضبه مني. أليس المعاصي والذنوب والآثام تغضب رب العزة سبحانه وتعالى علينا عذاب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أما الأمر الرابع، يبقى إحنا قلنا كفأنا الغنى أو الفقر أو المرض أو الهرم المفند أو هرم المفندة. الهرم المفند في فرق بينه وبين المرض. ربما شاب والعياذ بالله عنده 20 ولا 25 سنة او رجل عنده 30 ولا 35 سنة يقرب ويحتاج الى الخدمة ويقرب منه عقله. اما الهرم فهو ان يبلغ الانسان الكبر والتسميد او الابناد. احساب الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الهذيان، ان الانسان يتكلم كلام. ودينا مثل احنا بنشوفها النهارده بنلاقي ناس كبار في السن لكنه لا يستطيع ان يتعقل ما حوله من الاحداث، لا يستطيع ان يتعقل ما حوله من الظروف. تيجي تكلمه في حاجه تيجي هو بيكلمك في حاجه ثانيه. ليه؟ خلاص خلايا مخه خلايا العقل يقول هيك. لكن فيما انهكها فيما سوف يجيب رب العزه سبحانه وتعالى يوم القيامه، لانه لن تزول قدم عقل يوم القيامه حتى يسال عن قرحه من بين هذه الأربعة عن وقت يتيم الله. انت ما تولدتش كده، ما تولدتش راجل كبير وعقلك نسيت يأذي والعياذ بالله، لا، ده انت كنت شاب وكنت تعي وتبدو بما كان حولك. فكيف تجيب الله عز وجل حينما يسألك على هذا الوقت؟ لكن الوقت اللي انت بقيت فيه بجهدي او ما الى غير ذلك، انت حينئذ قد رفع عنك القلم، لان الله من رحمته بخلقه اذا اخذ ما اوفى وعد رفع ما اوجب. الله عز وجل إذا أخذ ما وعد رفع ما أوجب. إذا أخذ نعمة معينة رفع التكاليف الشرعية التي تجب على هذه النعمة. أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. ادعوا الله تبارك وتعالى وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد. نحن اتفقنا فيما ثبت في حديثه صلى الله عليه وسلم الذي حسنه الإمام الترمذي أن الواحد فينا ينتظر 7 خطوات، وأنه إن لم يعمل الأعمال الصالحة قبل أن يبتلى بواحد من هذه 7 فهو الذي قد جلب على نفسه الوبال الذي سوف يلقاه الله عز وجل، سوف يلقاه عند الله عز وجل يوم القيامة. الأمر الخامس الذي ينطبق الواحد فينا أو موتا مجهدا. مجهدا يعني يأتينا فجأة. الموت يأتي فجأة أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول في محكم كتابه العزيز: وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله أعلى وأعلم. هو ما بين طرفة عين قد تقبض أرواح. لا نعلم احلام الحبيب صلى الله عليه وسلم ما كنا سوف نحسب هذه الصلاه ام لا، ما كنا سوف نذهب الى بيوتنا ام لا. بل لا يعلم الواحد فينا هذا النفس الذي يتنفس به الذي يتنفس به هل سيستمر ام لا؟ مش هيخرج غيره ولا يدخل غيره؟ لا، النفس الذي تنفسه الان لا اعلم هل سوف يستمر ام لا. فماذا متى اعمل الاعمال الصالحه قبل ان اقبض؟ لانه احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ان ملك الموت يقف بباب احدكم في اليوم الواحد 5 مرات، 5 مرات بيجيلك فيهم زيارات كل يوم، وفي بعض الاحاديث الاخرى 70 مرة، لكن هذا الحديث اشد صحة مما قبله او مما عداه. يقف بباب كل واحد فينا 5 مرات في اليوم. 5 مرات الضيف اللي بيجيلك النهاردة وانت مش عايز ترجعه هتقول له ايه؟ واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، مش عايزين. لكن هذا الضيف لا تستطيع ان ترد زيارته، ولا تستطيع ان تغلق في وجهه الباب، ولا تستطيع ان تقول له اذهب واتني في وقت اخر. فهذا الضيف ياتي ويدخل عليك بدون استئذان، لانه قد اوفد من قبل من قبل رب العزه سبحانه وتعالى. يقف ملك الموت لباب احدكم في اليوم الواحد 5 مرات، فاذا وجد الاجل قد اقترب خلاص حانت اللحظه، وقف ونادى: أنا النذير ليس بعدي نذير، أنا الخبر ليس بعدي خبر. أنا آخر نذير وآخر خبر وآخر ضيف، وينادي على هذه الروش. تذكر حالك أيها الأخ المسلم بأن من كنت تسير على الأرض فتمهدها لك تمهيدا، يا من كنت تعد لك فراشا حتى تنام عليه، يا من كنت لا تأكل من الطعام إلا أفضله، ولا ترتدي من الثياب إلا أحسنه. رحم الله المأمون حينما وافته المنية وهو في لحظات الاحتضار، نادى بأعلى صوته وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. متى نعبد الله سبحانه وتعالى ونتقرب اليه بالاعمال الصالحه قبل هذه اللحظات؟ لحظه ان تجرد عنه الثياب، لحظه ان نوضع على خشبه الغسل، لحظه ان ياتي المغسل حتى يريق علينا الماء. لكن وانت حي من الممكن ان لو الميه بارده او سخن شويه ترد عنك حراره او بروده هذا الماء. اما وانت على خشبه الغسل فقد اصبحت جثة هامدة، الا انك تسمع وتشعر بمن حولك، الا انه ليست لك القدرة على الكلام. ليس ادل على ذلك من يوم ان وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر ونادى على زعماء المسلمين من قبلهم وقال: يا فلان يا فلان يا فلان، اني قد وجدت ما وعد ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل لقيت وعد ربنا حقا؟ النصر والعزة والكرامة، لأن هؤلاء الجند الذين قاتلوا في غزوة بدر إنما نصر الله، إن نصر الله ينصركم. القضية منتهية. فكان بجواره أحد الصحابة فقال له: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما تكذب إلا رفاه، إنها جثة هامدة، جثة هامدة يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنهم لأسمع منكم لما أقول. هم الكلام ده سامعينه ويتحسرون عليه أكثر من الحي. ليه؟ لان خلاص انقطع الصوت بالدنيا، انقطع عمله بالدنيا. فتذكر حالك وانت في هذه اللحظات العظيمه، لحظه ان تفيض الروح، ولحظه ان تغسل وتكفن، ولحظه ان يذهب بك الى المسجد حتى يصلى عليك. واسف على اناس لا يذهبون الى بيت من بيوت الله الا محمولين على الاعناق حتى يصلى عليهم. وتذكر حالك وانت يذهب بك الى القبر وانت طوار التراب يوم ان تغلق عليك الابواب. تذكر حالك في هذه اللحظات العظيمه، فقلت ان عرفت ما زالت فيك الحياه والنطق والروح حتى تتقرب الى الله بالعمل الصالح. ما زالت فيك كل الامكانيات المتاحه حتى ترجع الى الله سبحانه وتعالى. اما الخطوه الثالثه والسابعه فهما لم يظهران حتى الان. اما الخامسه فالمسيح الدجال او فالدجال فهو شر آت لا نفعال. والاصح احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم ان تقول المسيح الدجال، لان احدى عينيه منسوخه اي غير منسوخه، او المسيح الدجال. او الدجال. اما ان تقول المسيح الدجال فهذا خطر شرعي تقدم عليه، لان المسيح هو سيدنا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا افضل السلام، وهو لم يكن بدجال ابدا، فحاشا لله ان يرسل نبيا من انبيائه او رسولا من رسله يتكلم بالخفيف الصحافي او نبيه. يبقى اقول المسيح الدجال او المسيح الدجال او الدجال. اما ان تقول المسيح الدجال فانت تقسم على ذلك من الناحيه الشرعيه، وهو فتنه يبعثها الله عز وجل في اخر الزمان. والا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه ومن شره بعد كل صلاه، بعد كل صلاه كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. اما الامر التابع احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم فهو الساعة، والساعة أدهى وأغرب، ولما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بهذا الوصف، لأن الحد أدهى الساعة حتى بعد أن أموت وأن أقبض من الممكن أن يكتب الله لي من الحسنات ما شاء وقدر، من الممكن من الآن كيف يكون ذلك؟ بس يبقى لما أموت أنا على تقوى أو على صلاح، إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، مفهوم الصدقة الجارية هو أي عمل له أكبر قدر من الاستمرارية، مش لازم العمل يكون مستمر إلى أبد الصف، لأن الخلود لا يكون إلا لله وحده وأسباب الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو العلم من ينتفع به أن يكون أحد العلماء في أي مجال، لكن المجال ده ينتفع به. يعني ما يكونش عارف في الموسيقى او عارف في الاغاني او عارف في ما في هذه الاشياء التي حرمها رب العزه سبحانه وتعالى، لكن ان يكون عالما في شيء هذا الشيء ينتفع به المسلمون من بعده، او ولد صالح يدعو له. الصدقه الجاريه العلم الصالح العلم الذي ينتفع به، او الولد الصالح، لكن بعد القيامه رفعت هذه الاعمال كلها، رفعت الاقلام وجفت الصحف، فمتى نرجع الى الله بالعمل الصالح احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ متى تمتلئ المساجد في الخمس فروض كما تمتلئ في يوم الجمعه او في رمضان احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ انظروا الى هذه الرقصه الايمانيه والنفحه الايمانيه والروحانيات الايمانيه داخل قلب كل واحد فينا، حتى لما تخش المسجد اليوم الجمعه شوف انت دلوقتي حاسس في قلبك بينك وبين ربنا، نفسك ترجع، نفسك تعبد، نفسك تكون من عباد الله الصالحين. شوف بقى هذه النفحات الايمانيه كلها انا بخشها، انا بقرا فيها مره واحده في الاسبوع، ما بالنا لو قعدت فيها خمس مرات في اليوم؟ ما بالنا احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم لو تشبهنا به صلى الله عليه وسلم؟ مش المرء يحشر مع من احب؟ مش المفروض انا احب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يكون قدوتي يوم القيامه، لان المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل؟ اللهم احشرنا مع نبيك ومصطفاك يا رب العالمين. بدلا من ان تكون قدواتنا اناس لا خلاق لهم، اناس يعصون الله عز وجل ويجاهرون الله بالمعاصي والذنوب والاسلاف، بدلا من ان تكون قدوتنا امثال هؤلاء، لما لا نقتدي به صلى الله عليه وسلم؟ كان يقيم ليله حتى تتورم قدماه، والسيده عائشه من ورائه: اول عليك يا رسول الله، اما اقرا لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. يا عائشه افلا اكون عبدا شكورا؟ ربنا سبحانه وتعالى غفر له كل ذنوبه، ومع ذلك كان في كل ليله، في حديث اخر رواه ايضا السيده عائشه، كان لا يدعو 11 ركعه في كل ليله. من منا يتشبه بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقران الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا. من منا استيقظ يقرا كتاب الله ويطالع فيه قبل اذان الفجر احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ بل من منا يستيقظ لصلاه الفجر حتى يؤديها في وقتها الذي يقول فيه رب العزه سبحانه وتعالى: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لازم تؤدي الفرض في الوقت اللي ربنا حدده لك شرعا، مش مزاجك، مش تصحى الساعة 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ويحصل لي ما تصليش خالص، لا، أمرت بأن تؤدي الفرائض في الأوقات التي أمرك بها رب العزة سبحانه وتعالى. من منا لم يفكر في ذات مرة لما نقعد في البيت وأصلي الظهر 4 ركعات؟ هاخد ثواب 4 ركعات؟ طب لو نزلت من المسجد هاخد ثواب 100 ركعة أو 104 ركعة أو 108 ركعة؟ لأن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة الفردية على خلاف بين الروايات، في رواية 25 درجة أو 26 درجة أو 27 درجة، فضل أربعة 25 او 26 او 27. شوف الحرب حينما تنزل من زيتك ولله الحرب فان المساجد تمتلك ولكنها خاوية من المصلين. المساجد كثير المساجد كثيرة ولكنها خاوية من المصلين احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم. لما يا نشاهد المساجد احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم كما نشهدها الان عامرة بالمصلين؟ ربما استجاب الله تبارك وتعالى لدعوة يصدق يروها لك احد هؤلاء المصلين من الذين يرحمهم الله عز وجل بدعوتهم. اصيقوا يا امة النبي صلى الله عليه وسلم لان الاسلام ذاته استضعف المستهدف. اصيقوا قبل ان تدن فقار او قبل ان ترقى ليوضح العرض. اصيقوا قبل ان تسبى النساء او ان يقصر الاطفال. اصيقوا قبل ان ياتي عليكم اعداؤكم احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم الذين يتربصون بكم الزواج كتمكس الرؤوس وترفع الايدي في ضربات المعونات الانسانيه. اصيقوا احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم لان هذا الدين امانه في ورق كل واحد فيها سوف يسال عنه امام الله عز وجل يوم القيامه. لماذا تجيب بالقصد حينما تسال ويقال لك وما دينه؟ افكر ان تقول له ديني الاسلام فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ماذا قدمت لدين الله وانت على ظهر الارض حتى تتباهى بانك مسلم؟ ماذا تقول ماذا قدمت لهذا الدين حتى يجترئ لسانك ويتلفظ ويقول ديني الاسلام احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.